قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم
حيانا الفناء
وشهد كل مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
مات عليه الصلاة والسلام وهو عنهما راضي، خلفه أحدهما وخيرهما حتى لقب بخليفة رسول الله، ونال الثاني شرف السبق بلقب أمير المؤمنين. كل ذلك وغيره مما لا يتسع له سفره ولا وقته لقراءته أو الحديث عنه في فضلهما ومناقبهما، كل ذلك لم يخرجهما من بشريتهما ولم يجعلهما معصومين، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. معاشر المسلمين، هذه قصة للشيخين رضي الله تعالى عنهما، رواها البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر لندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فقد غامر، أي دخل في غمرة أمر عظيم. في هذه القصة أن الصحابة مع جلالة قدرهم وعظيم منزلتهم وحرصهم الشديد على التمسك بأخلاق هذا الدين والتأسي برسوله الكريم، إلا أنهم بقوا كما هم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الغضب والحدة والخطأ والنسيان والمعصية والتجاوز لحدود الله، بل اختصم بعضهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرتهم العاطفة في الحديبية إلى التباطؤ في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام، حتى أشارت عليه أم سلمة بأن يتركهم ويبدأ بالحلق والتحلل بنفسه، ففعلوا مع الحنق والغضب. ولو خلا مجتمع من نزغات الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء والتشاحن بين الناس لكان أولاهم بذلك مجتمع الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فمن رام مجتمعا خاليا من ذلك فإنه لن يجده في الدنيا أبدا، بل حتى في الآخرة إنها لتبقى فلول من هذه الشحناء والغل، فينتزعها الله من قلوب المؤمنين أهل الجنة، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، جعلني الله وإياكم منه. فليتنا نتعامل على هذا الأساس فيما بيننا، فيفسح بعضنا لبعض في مجال البشرية الخطاء، ونضيق مجال التباغض والعداوة حتى لا تأكل الأخضر واليابس من علاقاتنا وأخوتنا وتقديرنا واحترامنا وحسن التعامل بيننا. وهذا يعني أن لا نحمل النفس فوق طاقتها، وأن نزمها إذا أخطأت بسرعة الاعتذار كما بادر أبو بكر رضي الله عنه، وإن جفى الصاحب أو استحوذ عليه الشيطان فأبى الصلح وأعرض عن العفو، فإن عدم التعجل عليه هو المفترض أن يكون، وأن أن يعالج نفسه بما يبقي أثر الجفوة ويوسع دائرة الفراق، فإن المجاملة في هذه المواضع تنفجر آثارها سريعا. إن منا من يعيش خيالا من المثالية المصطنعة التي لا يمكن أن تكون واقعا ملموسا، فيجفل عند أي خطأ، خاصة حين يكون المخطئ جليلا في عينه رفيعا في منزلته. معاشر المسلمين، إن مما نفيده من قصة الشيخين أن الخصام بين الإخوة حتى لو بلغ أشده فإنه لا ينبغي أن يوغر القلوب ويشحن الصدور ويفرح أحدهما بمصيبة خصمه، بل ينبغي وقته والتخلص منه بأسرع الطرق. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفكر بالانتقام من الفاروق والانتصار لنفسه، وقد ساندته القوة الشرعية العظمى ووقف معه من لو قال شيئا لصار سنة وشرعا، لكنه أقر بظلمه له وسعى في تلطيف الجو وتخفيف وطء الفعل على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يصيب الفاروق أذى أو دعوة منه. فيا لها من قلوب ويا لها من أنفس. إنك لتعجب من فعل الشيخين الذي أقر فيه المعتدي بظلمه وبادر المظلوم بالعفو عمن ظلمه، وأبقي الخصام فوق الألسنة لم يدخل إلى القلوب ولم يؤثر على حسن المعاشرة وسرعة التعالق والرضا. ولم يأتي الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاكيا، ولكنه جاء يطلب شفاعته ليسترضي عمر رضي الله عنه، وكان قد امتلأ قلبه خوفا من عدم عفوه عنه، فإن حقوق العباد لا بد أن تقضى بينهم يوم الحساب، وكان كل منهما جديرا بأن يكون ممن قال الله عنهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أمة الإسلام، إن في القصة بيانا لعظيم قدر الصديق رضي الله عنه ورفعة منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الفاروق هو الذي حاوره، والفاروق هو من هو، ومع منزلة الفاروق وعظم جهاده ونصرة الله للإسلام به، إلا أن ذلك لم يكن ليطفو على قدر الصديق أو يعلو على منزلته رضي الله عنهما. ويكفي هذا فخرا له وتبيانا لمكانته، وأن النيل منه أو اتهامه أو التشكيك في إيمانه أو التقرب إلى الله بشتمه وسبابه أو الظن به، مجرد الظن به سوءا أو شرا، لهو أضل من الضلال، ويبعد أن يكون الظن به سوءا من أهل الجنة أو من أتباع دين الإسلام. فهو صاحبه في الغار وصديقه قبل البعثة ومصدقه بعدها ورفيقه في الدنيا ووالد زوجه بل أحبهن إليه وجار في القبر. فهل استمع المضلون المبغضون له رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وفي هذا بيان بأن ينزل الناس منازلهم ويعطوا حقوقهم اللائقة بهم، وأن من كانت له سابقة من البذل والعطاء والإيمان ليس كمن تأخر من ذلك. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل في علاه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا فلا والله لا والله لا يستوي من صدق لأول وهلة وبذل نفسه وماله منذ أول لحظة وأسلم على يديه نصف المبشرين العشرة ولم يسبقه أحد في عمل ولا في إيمان مع أحد أبدا، وما ذاك عند الله بميزان. فإذ لم يستطع الصحابة بمن فيهم عمر رضي الله عنهم أن يجاروه وتمعر وجه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجله وامتدحه وأثنى عليه ودافع عنه، فكيف يفكر بعده من لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أن يباري قامته أو يدنو مجرد الدنو من منزلته، بل فأن يفوقه أو يسبقه في الفضل والمكانة، أو يظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ويعذب الصديق سبحانك. هذا بهتان عظيم. اللهم ارض عن أبي بكر وعن عمر واجمعنا به في الفردوس الأعلى، واجمعنا بهما في الفردوس الأعلى. فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن المرء مع من أحب، وإنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أن نحبهما ونحب جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم لحبنا له عليه الصلاة والسلام. فلا تخيب اللهم فيك رجاءنا ولا تحرمنا رفقتهم بذنوبنا يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله عرفه أولياءه بنعوت جلاله، فأخبر عليهم من واسع إنعامه وإفضاله، فرأوا بعين بصائرهم في الكون صفات كماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الواحد الأحد الصمد لا يحجب المخلوق عنه تسربله بسرباله ولا يتبرر بإلحاح الملحين في سؤاله، وهو أرحم بعباده من والدته الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذاكر لربه في جميع أحواله، خير من أكرمهم الله بإرساله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وصحبه وآله. أما بعد، فوصيتي لنفسي ولأحبتي أن اتقوا الله، فإن من اتقى الله وطاه ومن توكل عليه كفاه. إخوة الدين والعقيدة، نستلهم من قصة الشيخين رضي الله تعالى عنهما أن العظيم في قدره، العالي في منزلته، يظل كريما عزيزا، لا تعصف بمكانته الأخطاء ولا تزيله عنها الزلات. ولقد أخذ صلى الله عليه وآله وسلم كلام الصديق دون أن يسأل عمر عن الواقعة، مما يدلك على أنه صدقه في كل كلمة قالها. وما نال الصديق هذه المكانة إلا بالصدق والتصديق به، ومن عرف بشيء عومل على أساسه. فلما صدق الصديق وصدق نال تصديق الحبيب له دون مراجعة لقوله، بل جاوز ذلك إلى أن لم يأخذ بإقراره بظلمه لعمر، فلم يبح لعمر ولا لغير عمر من باب أولى أن ينال منه أو أن يؤذيه، وكان يطلب وكأنه يطلب منهم تحمل حدته وعدم مقارعته رضي الله عنه. فيا لها من منزلة، يا لها من منزلة تلك التي وصل إليها رضي الله تعالى عنه. أعطته حصانة، وأي حصانة؟ إنها حصانة نبوية محمدية عرفها الصحب الكرام وعملوا بها وتأدبوا مع الصديق على إثرها كما في النص، فما أوذي بعدها. تأمل دعاء النبي للصديق رضي الله عنه: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثة: يغفر الله لك يا أبا بكر، فكأنه يقول له: إن لم يستغفر لك عمر فقد استغفر لك من هو خير من عمر. وليست واحدة بل ثلاثة. أمة الإسلام، إن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقاوم الشيطان ونزغاته وهو المظلوم في القصة لم تأخذه الكبرياء فتمنعه من الذهاب إلى منزل الصديق ليخبره بعفوه ويصلح ما فسد بينهما. وكم منعت هذه الكبرياء أشقاء وأزواجا من المصالحة والتعاون. كل يرى الفضل له ويوجب على صاحبه أن يأتيه ويضع الحق كله له ويحمل صاحبه الخطأ كله. وليس هذا هو خلق الإسلام الذي مثلته سماحة الفاروق وتنازله رضي الله تعالى عنه ومسارعته لطي صفحة الخصام والذهاب إلى بكر إلى أبي بكر في منزله. ولما لم يجده ذهب إلى حيث يعلم أنه سيكون هناك. فكم كان قلبه كبيرا وكم كانت نفسه الأبية متواضعة قريبة من الخير. فرحم الله الشيخين ورضي عنهما وجمعنا بهما في الجنة ورزقنا الاقتداء بهما والسير على منهاجهما واتباع خطاهما ورزقنا شفاعة من علمهما وأدبهما وألف الله به بين قلوبهما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا.